الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله: كتاب المواريث. قال: هي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. مواريث جمع ميراث، هو أصله موروث فقلبت واوه ياء لانكسار ما قبلها، ويقال له أيضا علم الفرائض، جمع فريضة، نصيبا مفروضا أي مقدارا معلوما أو مقطوعا، وقيل له علم الفرائض، مع أن هناك من يرث بالتعصيب من باب التغليب، هناك من يرث بالتعصيب من باب التغليب. قال: هي كتاب المواريث، هي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. أو بعمارة أخرى، نعم، كما قال: العلم بقسمة التركة فقها وحسابا، يشمل الجميع. العلم بقسمة التركة فقها وحسابا. أو يقال: هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار مال كل وارث. إيش تعريف علم المواريث؟ هو العلم بمن يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث. وتعلم علم الفرائض هو من العلوم المهمة، حتى جاء في بعض الآثار بأنه نصف العلم لاحتياج أكثر الناس إليه، وهكذا، أو لأن هو نصف العلم لأن العلم الآخر يتعلق بأمور الحياة، وعلم الفرائض يتعلق بما بعد الموت فصار نصف العلم، فهو من العلم المهمة التي يحتاج إليه المسلمون، العلوم المهمة التي يحتاج إليها المسلمون، وهو تعلم فرض كفاية، تعلم فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم على الآخرين. قال رحمه الله: الأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله: تلك حدود الله. وقوله في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه. قال: فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث، وذكرها مفصلة بشروطها. نعم، هذا الباب لا يدخله القياس، فلهذا كان العمدة على النص من القرآن والسنة والإجماع، ولهذا فاعتمد المصنف رحمه الله على هذه الثلاث الآيات، على هذه الثلاث الآيات وعلى هذا الحديث. فهذه الثلاث الآيات فهمها، وهكذا فهم حديث ابن عباس، يؤدي إلى معرفة جل أحكام المواريث، بل يقول العلماء على عامة أحكام المواريث، يعني تضمنت هذه الآيات الثلاث وهذا الحديث جميع مسائل المواريث، اللهم مسألة ميراث الجدات، هذا له دليله من السنة، مع أنه سيأتي يعني ما حال هذا الحديث الوارد في ميراث الجدات. فهذه الثلاث الآيات التي هي الآيتان في أول سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والآية التي بعدها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد، إن لم يكن لهن ولد، وهكذا الآية في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فهذه الآيات الثلاث تضمنت معرفة الوارثين وما لكل وارث. فالآية الأولى كما سيأتي في شأن ميراث الأولاد وهكذا ميراث الأبوين, ميراث الأولاد وميراث الأبوين. إذا كان الأولاد ذكورا خلص فلم يقدر الله سبحانه وتعالى لهم شيئا, إنما يرثون بالتعصيب. إذا كنا أناثا خلص فإن كانت واحدة فلها النصف, وإن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان, وهكذا بالنسبة لبنات لأبناء الإبن وبنات الإبن. وإذا كانوا مخلطين ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. والآية التي بعدها في ميراث الزوجين وميراث الإخوة لأم, وهذا واضح, الزوجان إذا كان هناك فرع وارث الزوج يكون, يعني إذا كان هناك, إذا لم يكن هناك فرع وارث فله النصف, وإذا كان هناك فرع وارث فله الربع, وهكذا الزوجة إن لم يكن هناك فرع وارث فلها الربع, وإن كان فلها الثمن. والإخوة لأم يرثون من انفى الواحد يأخذ السدس, وإذا كانوا جماعة يشتركون في الثلث لا فرق بين الذكر والأنثى بالشرط الموجود وهو عدم وجود الفرع الوارث سواء كانوا ذكورا أو إناثا, أو عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. والآية الثالثة في آخر سورة النساء في ميراث الإخوة والأخوات. إذا انفرد الأخ فله جميع المال, وإذا شاركته أخته فللذكر مثل حظ الأنثيين, وإذا كانوا ذكورا يعني ليس واحدا فيقتسمون المال بالسوية. وهكذا حديث ابن عباس, الحق الفرائض بأهلها, الحق الفرائض, الفرائض المعروفة جمع فريضة, النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس, بأهلها أي المستحقون لها. فما بقي فلأولى رجل ذكر, أي لأقرب رجل ذكر. ليس الأولوية هنا بمعنى الأحقية, إذا كان لأولى بمعنى أحق لم يكن للحديث فائدة لأنه لم يعرف من هو الأحق, لكن فلأولى أي بمعنى لأقرب, بمعنى لأقرب. فلأولى رجل ذكر, ففيه بيان ميراث العصبات, وسيأتي بيانه ما شاء الله. هذه الثلاث الآيات وهذا الحديث فيه جل أحكام الفرائض, بل فيه جميع أحكام الفرائض عدا ميراث الجدات, عدا ميراث الجدات. قال رحمه الله: فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال. نعم, هذه الآية الأولى في قوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فجعل الله سبحانه وتعالى الذكور والإناث من أولاد الصلب أو أولاد الإبن, أو أولاد الإبن, أولاد الصلب ذكورا وإناثا, لأن الولد يطلق على الذكور والإناث, وأولاد الإبن أيضا ذكورا وإناثا. أما أولاد البنات فكم لهم؟ أولاد البنات ليس لهم شيء, سيأتي يعني بالنسبة لميراث ذوي الأرحام. فالمقصود في الآية الأولاد الذين من الصلب, أولاد الذين من الصلب أو أولاد الإبن ذكورا وإناثا. وهكذا الإخوة الأشقاء, أو قال لغير أم الإخوة لأب, إذا اجتمعوا يقتسمون المال. هؤلاء الأولاد من الصلب إذا اجتمعوا ذكورا وإناثا أو تمحضوا في الذكورية كانوا ذكورا فيقتسمون المال، أو كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانوا أولاد ابن ذكورا أخذوا المال اقتسموه بسوية، وإذا كانوا ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال إذا اجتمعوا يقتسمون المال. قال وما أبقت الفروض فللذكر مثل حظ الأنثيين، وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن في هذه الصورة الأولى إذا كانوا منفردين، مات الميت وخلف أولادا ذكورا وإناثا، أو مات الميت وخلف أولاد الابن ذكورا وإناثا، أو مات الميت وخلف الإخوة الأشقاء وأيضا الأخوات الشقيقات، أو الإخوة لأب أو أيضا معهم الأخوات لأب، فيقتسمون المال. والصورة الثانية وكذلك يأخذون إذا وجد أصحاب الفرائض، إذا وجد أصحاب الفرائض فإنهم يأخذون بعد أخذ صاحب الفريضة للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا مات ميت مثلا عن ولد وبنتين، إذا مات الميت عن ولد وبنتين، فالولد له النصف والبنتان والبنتين كم؟ النصف الثاني، يقتسمانه. إذا مات الميت وخلف أولاد بنت كذلك على نفس الصورة، وهكذا إذا خلف الأشقاء والشقيقات أو الإخوة لأب والأخوات لأب. لكن لو هلك في الصورة الثانية هالك عن زوجة وإخوة أشقاء وأخوات شقيقات، أو هلك عن زوجة وأولاد من البنين والبنات، أو عن أولاد ابن من البنين والبنات، فتأتي هذه المسألة. قال وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين، يأخذ صاحب الفرض فرضة وما بقي فلهؤلاء. وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين، هلك هالك مثلا عن أم وأولاد، الأم تأخذ فرضها كم الفرع؟ السدس لوجود الفرع الوارث، والبقية باقي المال يقتسمه الأولاد ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا بالنسبة لأولاد الابن، وهكذا إذا ترك أما وإخوة وأخوات سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب، يأخذ صاحب الفرض فرضه وما بقي فلهؤلاء للذكر مثل حظ الأنثيين. قالوا أن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض، هذا في الحالة الأولى إذا كانوا مختلطين ذكورا وإناثا. أما إذا مات الميت وترك ذكورا يعني أولادا ذكورا فهم يقتسمون المال بالسوية، يقتسمون المال بالسوية، ولو كان مزوجا لاثنتين أو أربع وله أولاد من كل واحدة فهؤلاء في درجة واحدة يقتسمون المال بالسوية إذا كانوا ذكورا. وهكذا إذا مات وخلف ذكورا من أبناء الابن، أو خلف إخوة أشقاء خلص ذكورا، أو خلف إخوة لأب ذكورا، فإنهم يقتسمون المال، يأخذون المال ويقتسمونه بينهم. وأيضا لو كان واحدا، لو كان واحدا، لو مات الميت وخلف ولدا ذكرا يأخذ إيش؟ جميع المال. لو مات وخلف ابن وحده لأخذ جميع المال، وإذا خلف أخا شقيقا لأخذ جميع المال، يعني لم يخلف إلا هو، ولو خلف أخا لأب وحده لأخذ جميع المال. قال أو ما أبقت الفروض، أيضا لو مات مثلا عن زوجة وأولادا ذكورا، الزوجة تأخذ حقها الثمن والبقية يقتسم هؤلاء الأولاد بالسوية إذا كانوا ذكورا بالسوية، وإذا ترك زوجة وولدا الزوجة تأخذ حقها الثمن فرضها والباقي يأخذه الولد، وهكذا في ولد الابن، وهكذا في الأشقاء أو الشقيق أو الإخوة لأب أو الأخ لأب إذا كان هناك صاحب فرض. قال وأن الواحدة من البنات لها النصف، قال الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلثان مما ترك إن كانت واحدة فلها النصف. قالوا أن الواحدة من البنات لها النصف، إذا مات الميت وخلف بنتا واحدة تأخذ النصف بالفرض، والثنتين فأكثر لهما الثلثان بنص هذه الآية الكريمة، إذا مات وخلف ثلاث بنات أو اثنتين فأكثر فلهما الثلثان. قالوا إذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، هذا لحديث من؟ لحديث ابن مسعود، إذا هلك هالك وترك بنتا وبنت ابن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والحديث في البخاري. قال وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد، هكذا بالنسبة للأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب، يعني إذا كانت أختا واحدة فلها كم؟ فلها النصف، لقوله سبحانه وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فلها نصف ما ترك، وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فالأخت الشقيقة إذا ما هلك هالك وخلف أختا شقيقة واحدة أو أختا لأب فكل واحدة تأخذ النصف، إذا كانت أختا شقيقة أخذت النصف، وإذا كانت أختا لأب أخذت النصف. فإن كانت شقيقتين أو أختين لأب فأكثر اشتركتا في الثلثين بنص هذه الآية، لأن الكلالة هو الذي ليس له ولد ولا والد. قال وأنه إذا استغرقت البنتان الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن، يعني إذا هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وعم، هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وأخ أو عم أو ابن عم أو ابن أخ كل واحد، انظروا هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وأخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم، فالبنتان لهما كم؟ الثلثان، وبنت الابن كم لها؟ تسقط، والباقي يأخذه من؟ العاصب الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فالبنتان استوفيتا الثلثين، فبنت الابن هنا تسقط ويأخذ الباقي العاصب، سواء كان أخا شقيقا أو لأب أو كان ابن أخ شقيق أو لأب أو كان عما شقيقا أو لأب أو ابن عم شقيق أو لأب وهكذا. قال وأنه إذا استغرقت البنتان البنات الثلثين سقط من دونهن، يعني من بنات الابن وما نزل، من بنات الابن إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن، هنا صورة ثانية، إذا هلك هالك عن بنتين وابن ابن وبنت ابن وأخ، هلك هالك عن بنتين وابن ابن وبنت ابن وأخ، فكيف المسألة؟ البنتان لهما الثلثان، وما بقي فلابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن وأنزل، حتى لو هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، فهذا ينفع هذه البنت الابن فيأخذان ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، يسمى الأخ ليش المبارك. قال: وكذلك الشقيقات، عفوا، يعني ترون ترتيب المصنف في كتاب الفرائض بهذه الطريقة، فالأخ الذي لم يدرس قد يعني يجد مشقة، يحتاج إلى معلومات سابقة، لكن هو رأى هذا رحمه الله أن يأخذ ما في الآيات الكريمات. قال: وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن، يعني مثلا هلك هالك عن شقيقتين وعن أخت لأب وعم، فللشقيقتين كم؟ الثلثان، والأخت الأب هنا تسقط، والباقي للعم، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال: وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن. أما في المثال الثاني، إذا هلك هالك عن شقيقتين وأخ لأب وأخت لأب وعم، فكما تقدم يعني الشقيقتان لهما الثلثان، وما بقي فللأخ للأب والأخت للأب للذكر مثل حظ الأنثيين. هو يمشي على المشهور، نمشي هكذا. قال: وأن الإخوة لأم والأخوات للواحد منهم السدس، وللاثنين فأكثر الثلث، يسوى بين ذكورهم وإناثهم، وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الأصول الذكور. ذكر ميراث الإخوة لأم، متى يرث الأخ لأم؟ بشرط ماذا؟ عدم وجود الفرع الوارث ذكورا وإناثا، وعدم وجود الأصل الوارث الذكر. فإذا كانوا كذلك، يعني توفر هذان الشرطان، فالواحد يأخذ السدس والاثنين فأكثر يشتركون في الثلث. قالوا: أن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة، الزوج له النصف، يعني أولا يعني بالنسبة للإخوة لأم، قالوا: أنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا، يعني ذكورا وإناثا، سواء يعني وجد الأولاد من الصلب أو أولاد الابن ذكورا أو إناثا. قالوا: ولا مع الأصول الذكور. أما مع الأصول، يعني الإخوة لأم يرثون مع أمهم، مع وجود الأم الإخوة لأم يرثون مع الأم، وهكذا يرثون مع من أيضا؟ إذا وجد إخوة أشقاء أو إخوة لأب، هل يرث الإخوة لأم؟ الجواب نعم. قال: وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة، والربع مع وجودهم. هذا كما في الآية الكريمة: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. فالزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة. إيش معنى الأولاد هنا؟ الأولاد يعني من الصلب أو أولاد الابن، أما أولاد البنات فلا يحجبون يعني الزوج من النصف إلى الربع، وجودهم كعدمهم أولاد البنات. قالوا: والربع مع وجودهم، هذا واضح. قالوا: أن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج، كما تقدم في الآية الكريمة: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. قال والثمن مع وجودهم، هذا واضح. قالوا أن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد، وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، والثلث مع عدم ذلك. الأم ترث إما السدس وإما الثلث. متى ترث السدس؟ إذا وجد الفرع الوارث، أو وجد إيش؟ الجمع من الإخوة، كما في الآية القرآنية الكريمة. قال أو اثنين فأكثر، يعني سواء كانوا وارثين أو كانوا محجوبين. هل العدد من الإخوة ينزلون الأم من الثلث إلى السدس ولو كانوا غير وارثين؟ مثل إيش؟ من يعطينا مثالا؟ هل العدد من الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ولو كانوا غير وارثين؟ نعم، أي هالك عن إيش؟ أي أم وأب وإخوة أشقاء، فهم محجوبون بالأب، ومع ذلك حجبوا الأم من الثلث إلى السدس. قال وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد، إذا وجد الفرع الوارث فلها السدس، أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، والثلث مع عدم ذلك بنص الآية. قالوا أن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين، وهي المسمى بإيش؟ العمريتين. هذا على المشهور، هذا على المشهور، يعني هلك هالك عن زوج وأبوين، عن زوج وأبوين. الزوج له كم؟ النصف، ويعني إذا المسألة من ستة الزوج له النصف، ثلاثة يبقى ثلاثة، فتأخذ الأم ثلث الباقي واحد، ويأخذ الأب اثنين، وهكذا في الزوجة، هلك هالك عن زوجة وأبوين، الزوجة لها الربع مثلا من أربعة، وتبقى ثلاثة أرباع، تأخذ ثلث الباقي يعني ربع، ويبقى النصف للأب. طيب يا إخواني، هذا الذي ذكره المصنف يحتاج طالب علم أن يراجع هذا الماضي، يراجعه حتى يمشي معنا في بقية الدرس. من لم يدرس نسأله على الذي تقدم، من هو الذي لم يدرس فنسأله على الذي تقدم، لم يدرس من قبل، على الذي تقدم. أنا أنصح بالرجوع إلى تفسير السعدي في هذه الآيات، يوصيكم الله في أولادكم، ارجع إلى تفسير المصنف الذي نقرأ في كتابه، فقد ذكر المسائل بصورة واضحة حتى تستغل فرصة هذا الدرس، وإن كان درسا مختصرا دخل مباشرة في الوارثين والأنصبة، بخلاف تعرفون الدراسة في الكتب المستقلة تأخذ فترة طويلة وتفصل المسائل تفصيلا، لكن نحن في زبدة مختصرة في الفقه، ورأى المصنف رحمه الله أن يعرض الفرائض بهذه الصورة اعتمادا على الآيات والحديث. فارجع يا طالب العلم إلى تفسير السعدي عند هاتين أو عند هذه الثلاث الآيات، فإنه ذكر يعني ما يستطيع بإذن الله أن يفهمه طالب العلم، والذين قد درسوا هذا مذاكرة يعتبر لهم. هنا سؤال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال من هو أفضل العشر المبشرين بالجنة بعد الخلفاء الأربعة؟ من هو أفضل العشرة المبشرين بعد الخلفاء الأربعة؟ الله أعلم يا إخواني، هل ذكر أهل العلم من هو الأفضل؟ هل نصوا من يعرف شيئا في هذا؟ وأبو عبيدة له فضائل، لكن من حيث النص هل نص أهل العلم أن خامسهم يعتبر فلانا؟ من عنده علم في ذلك عن أهل العلم؟ نعم، من أحسنت، هذا كان على البال جزاك الله خير، يقول يستدل بحديث عمر لو كان أبو عبيدة حيا لأسندت إليه، لكن هل هناك من أهل العلم النص أن أبا عبيدة هو أفضل العشرة بعد الخلفاء؟ طيب هذا يطرح على الجميع، من عنده فائدة فليفد إخوانه. أنا لم يمر بي مع قلة اطلاعي يعني عن أهل العلم أنهم نصوا أن الخامس في الأفضلية هو فلان، لكن سبحان الله قد يعني يكون عند بعضكم علم في ذلك، من عنده شيء ولو في الأيام القادمة مع المرجع يقول مثلا نص أهل العلم على أن أفضلهم فلان كما في المرجع الفلاني. نعم، أنا أكرر درس الفرائض، الإخوة كانوا مستعدين بالأوراق والدفاتر، لا احنا مشينا على ما ذكر المصنف، فمن أراد أن يستفيد فليرجع إلى تفسير السعدي حتى يمشي معنا قليلا قليلا، وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.